بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب، وهو الثالث عشر، من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله من للتبعيض كما لا يخفى، وقوله الشرك بل هو أكثر شرك المشركين كما سيأتي، وهو الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله ملكا أو وليا أو نبيا أو صنما أو وثنا أو غير ذلك. والاستغاثة طلب الغوث، فالألف والسين والتاء كما تقدم تدل على الطلب، وهو إزالة الشدة بعد وقوعها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء عام. قال عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقال تعالى في حال كرب المسلمين في بدر: إذ تستغيثون ربكم. وقوله أو يدعو غيره سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فإن الدعاء نوعان: دعاء مسألة بطلب جلب ما ينفع أو طلب كشف ما يضر مما لا يقدر عليه إلا الله، أو دعاء عبادة كالصلاة والصيام والنذر وغيرها من العبادات. وقد اجتمع نوع الدعاء في سورة الفاتحة. والمراد هنا بقوله أو يدعو غيره دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو العبادة في قوله سبحانه وتعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، أي يدعون. وقد أمر سبحانه وتعالى بدعائه وحده كما في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق. وقال: واسألوا الله من فضله. وقال عن غيره من المدعوين: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه للماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا علم هذا وتحققنا أن الدعاء نوعان، فإنهما كما نقل الشارح رحمه الله عن شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. ويذكرون هذا التحقيق ليدفعوا قول أهل الشرك والضلال من عباد القبور وغيرهم، فإنهم إذا احتج عليهم بما تقدم من آيات في أمر الله عز وجل بإخلاص الدعاء له، قالوا المراد به العبادة، المراد بالإخلاص العبادة، دعاء العبادة، كأنهم يقولون نحن لا نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا لله، ولا نحج إلا لله، ونقول لا إله إلا الله، ويظنون أنهم بهذا قد حققوا التوحيد، وهم يدعون غيره معه دعاء المسألة. وهذا موضع الضلال الذي ضلوا بسببه، فيقولون في مثل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، فيقال لهم كيف تقولون هذا وقد ذكر الله في القرآن الأمر بإخلاص دعاء المسألة له. لكن هذا شأن أهل الزيغ والعياذ بالله، يتمسكون بالمتشابهات ويتعامون عن محكمات لا تكاد تحصى النصوص الدالة على وجوب إخلاص دعاء المسألة لله عز وجل وحده، كما تقدم في الآيات التي سمعنا، قال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال وادعوه خوفا وطمعا، وقال والذين إذا فعلوا، يخبر عن حال أهل الإيمان، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال تعالى واسألوا الله من فضله، وقال تعالى وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقال وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقال عز وجل والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية وتقدمت. وكذلك نصوص السنة لا تحصى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه أنه قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، الحديث. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما في المسند وعند الترمذي من حديث النعمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وفي رواية عند الترمذي مخ العبادة. هذا من جهة الآيات والأحاديث. الآثار عن الصحابة وعن الصالحين لا تحصى في معرفتهم بهذه العبادة العظيمة. قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. وعلى هذا فإن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله كما تقدم يعني في كلام الشارح رحمه الله. فإن لم يكن الإشراك فيه شركا، أي في الدعاء، فليس في الأرض شرك. وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة، بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، ولهذا يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون، لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطر. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده. ولأجل هذه الشبهة التي يريدها المبطلون والزائغون والمشركون، أطال الشارح رحمه الله النفس في هذا الباب، ورد على بعض شبههم، ومن هذه الشبهة أنهم يفرقون بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، فيزعمون أنهم أخلصوا لله في دعاء العبادة، ثم لا يضيرهم أن دعوا غيره عز وجل في دعاء المسألة، وهذا ضلال عظيم. فالمشركون الأولون يعلمون أن ما يدعون من دون الله عز وجل ليس لهم من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله، وإنما يدعونها ويتقربون إليها ببعض القرابين لتقربهم كما زعموا إلى الله زلفى. قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهم يعلمون من أين تأتي النجاة، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه حال المشركين الأولين. قال الشارح رحمه الله: وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله، كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك، فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعون من دونه، ينادون يا علي يا عيدروس يا زينب يا عبد القادر إذا اشتدت عليهم الشدائد. قال: بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار والتثبيت عند الموت والسؤال وغير ذلك من أنواع المطالب، فنزلوا عن دركات المشركين المتقدمين من أوجه، منها أنهم لا يخلصون لله في الشدائد، فالمتقدمون أخلص منهم في الشدائد، ومنها أنهم قد يدعون متأخر المشركين قد يدعون أفسق الفساق. الأولون كانوا يعبدون حجارة وأصناما وأوثانا، وربما دعوا الملائكة وبعضهم يدعو نبيين، وأما هؤلاء فربما دعوا من هو خارج عن دائرة الإسلام. ومنها أنهم، وهذه ثالث الأثاثي، أنهم يدعونهم في كشف كرب الآخرة، وأولئك الأولون كانوا يدعون لتحصيل مصالح الدنيا فحسب، فهكذا كادهم الشيطان وبلغوا إلى هذا الحد. قال الشارح رحمه الله: ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين الذين جاوزوا الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم وعصوه في نهيه من الغلو فيه وإطرائه، كما أطرت النصارى ابن مريم، وصار حظهم منه صلى الله عليه وسلم هو مدحه بالأشعار والقصائد والغلو الزائد مع عصيانهم له في أمره ونهيه، فهم متوردون في الأمر والنهي ويكتفون بهذه المغازلة في أشعارهم وقصائدهم، كقول البوصيري: يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. قال الشارح: فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك، كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الملاذ وإلا زلة القدم، وأظهر له الفاقة والفقر والعجز، وسأله هذه المطالب، وهذا هو الشرك بعينه. وهم يتأولون هذا الشرك بتأويلات فاسدة، فربما قالوا: ما نريد إلا جاهه وشفاعته بإذن الله، وهذه حجة الأولين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكيف يقولون هذا وقد سأله أن يتفضل عليه وأن يأخذ بيده يوم الدين؟ وهذا مضاد لقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وحده. فكيف يدعو من لا ليس له شيء في يوم الدين ولو كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا؟ ثم إذا قال: إنما طلبت الشفاعة، فالشفاعة لله، الله يقول: لله الشفاعة جميعا. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال: ولا يشفعون أحد، لا أحد، لا من الملائكة ولا من النبيين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأين قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ وما الذي يضير هؤلاء أن يستغيثوا بالله ويوحدوا في الدعاء؟ أليس مطلوبهم قضاء الحاجات؟ هل يظنون في الله عز وجل أنه لا يقضي الحاجات ولا يفرج الكربات؟ نعوذ بالله من الخذلان. قال عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال عز وجل عن رسوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ضرا ولا رشد، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. هذه وظيفته، التبليغ والرسالة. وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ونقل من شعر عبد الرحيم البرعي قوله: ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبدي، تمنع جناب صريع لا صريخ له، نائل المزار غريب الدار مبتعدي، أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل أرجو النجاة به إن أنت لم تجد. يقول: أنا أسير في ذنوبي، أسير في الأسر، إن لم تجد علي بالمغفرة. وجرى في شركه إلى أن قال: وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطردي، أرجوك في سكرات الموت تشهدني، كما يهون إذا كيما يهون إذ الأنفاس في صعدي. يعني تهون سكرات الموت علي بشهود النبي صلى الله عليه وسلم. وإن نزلت ضريحا لا أنيس به، فكن أنيس وحيد فيه منفردي، وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله، ونعشه وافتقدي. وإن دعا فأجبه واحمي جانبه من حاسد شامت أو ظالم نكد، نعوذ بالله. وقال في أخرى: يا رسول الله، يا ذا الفضل، يا بهجة الحشر جاها ومقاما، عد على عبد الرحيم الملتجي بحما عزك يا غوث اليتامى، وأقلني عثرتي يا سيد. هذا ما قاله أبو جهل، أن يطلب مغفرة الذنوب من الأصنام أو الملائكة، وما قالته النصارى حتى في عيسى: وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عام، اغفر لي ذنوبي. ويقول: يا سيدي، يا رسول الله، يا أملي، يا موئلي، يا ملاذي، يوم يلقاني هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا، ورجح بفضل منك ميزاني. الذي يضع الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذا يستفزع بالنبي صلى الله عليه وسلم. واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني، ماذا بقي لله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إياك نعبد وإياك نستعين، إني دعوتك من نيابة برع من محلته، وأنت أسمع من يدعوه ذو شان، فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفران. وهذا قال الشارح هذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى عليه السلام، إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله، وهذا لم يطلقه، ولكن أتى بلباب دعواهم وخلاصتها وترك الاسم، إذ في الاسم نوع تمييز، فرأى الشيطان أن الاتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل وقبوله عند ذوي العقول السخيفة. وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأر. فالله المستعان. وهذا كثير جدا في أشعار المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أظن أن هؤلاء وإن تسمى بعبد الرحيم أظن أنهم من الدسائس على العوام ليلبسوا عليهم دينهم ويخلطوا التوحيد بالشرك ويوقعونهم في هذه الحبائل المنكرة. ونقل عن بعضهم في بعض قصائده في إلهي: يا سيدي يا صفي الدين يا سندي، ما ندري من هو صفي الدين هذا، وثن من الأوثن، يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري، أنت الملاذ لما أخشى ضرورته، وأنت لي ملجأ من حادث الدهر، إلى أن قال: ومن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما انقضى عمري، فإنني عبدك الراجي بودك ما أملته يا صفي السادة الغروي. يعني يعلن عبوديته له. انظروا إلى هذا الشرك والضلال، وانظروا إلى الفرق بين هؤلاء وبين أهل التوحيد والسنة أهل الإخلاص. اسمع إلى ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في ورقة لتلميذه ابن القيم في القصيدة التائية التي فيها من الافتقار إلى الله الشيء العظيم: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، من طلب شيئا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. وهو يشير إلى آية الأحزاب: إنه كان ظلوما جهولا. بل إن العامي من أهل التوحيد أعلم به، العامي من أهل التوحيد السنة أعلم بدين الإسلام ودين الأنبياء من هؤلاء الذين قد يزعمون أنهم من العلماء. هذا عامي لا يدرى من هو، يقول في توحيده باسم، حتى أنا آتي لكم بقصيدة نبطية حتى تعرف أن حتى العوام وأهل الشعر النبطي أعرف بالتوحيد من هؤلاء الذين تسموا بالأئمة وهم أئمة في الشرك والعياذ بالله. يقول: باسم الولي فاطر سبع السماوات الواحد اللي ما لغيره سجدنا، بعده نصيغ القاف ونحط الأبيات كم بيت شعر بالقصايد، نقدنا توحيدنا صافي ولا به خرافات، ما غير الله بالعبادة قصدنا صافي من البدعة، ولا به تفاهات، ولا يوم جينا للضريح وعبدنا، ما عندنا سيد وريث لسادات، ما غيره الله بالعبادة فردنا، القبر ما يشفي ويعطي كرامات، ما غيره المعبود يشفي عقدنا، ما بالقبور إلا عظام مرمات، ما نستغيث بميت قد لحدنا. هذا ميت إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. إذا تبين هذا يقول الشارح رحمه الله: فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو شرك، ولو قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله ولو صلى وصام، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا يعبد إلا الله. هذه أعظم شبهة يريدونها، وذكرها الشيخ في كشف الشبهات. يقول: نحن نقول لا إله إلا الله ونشهد بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ونصوم ونصلي ونزكي ونحج، فكيف تشبهوننا بأبي جهل وغيره؟ فيقال: هذه الأعمال التي تعملونها لا تنفعكم عند الله شيئا مع وجود الشرك، لأن الله أخبر حتى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لو أشرك لحبط عمله، وأعماله وعباداته أعظم من عباداتكم وأعمالكم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ولو مرة ليحبطن عملك. فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة، وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقول لا إله الله وهم مشركون، ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا. ثم نقل نقولا: وإن أطلنا، لأن بعض هؤلاء المشركين قد يخضع لقول عالم من العلماء ولا يخضع لأدلة كتاب السنة، فنقل الشارح نقولا من غير عالم من علماء المذاهب المتبوعة في إنكار هذه المظاهر الشركية القبيحة، منها ما نقله عن علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون الذي ألفه في نحو 400 مجلد، فقال: وهم عندي كفار لهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا. وقال شيخ الإسلام في الرسالة السنية: فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده. هذا الضلال قد يقع فيه حتى بعض من ينتسب إلى العلم. يعني كنت عند أحد المشايخ في بعد العصر فأخبرني وهو يقرأ على مقري كبير، فيقول: ونحن نقرأ احتاج حاجة، فهتف باسم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. يقول: بقيت معه أقرأ عليه 15 سنة، فلما قال هذه الكلمة قامت بين القيامة، فلما أنكر عليه يعني غلبه الغيظ وقال: أنت لا تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما يدري أنه ما عرف قدر الله، وما قدر الله حق قدره. لو عظم الله حق تعظيمه لعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وليس عنده ولا عند أحد من الخلق. نقل أيضا عن الحافظ أبي بكر أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب الخطط في كتاب الله في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك. وقال شيخ الإسلام أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم يدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. وهذا الكلام عن شيخ الإسلام أشار الشارح إلى أن فقهاء المذهب تناقلوه وأقروه وأيدوه، منهم ابن المفلح في الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الغاية وصاحب الإقناع والحجاوي وشارحهم وغيرهم من أئمة الحنابلة رحمه الله. قال: وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له، فيكون صرفه لغير الله شرك. وقال الإمام ابن النحاس الشافعي في كتاب الكبائر، قال: فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر، يقوله في الأشجار والأحجار والعيون التي يرتادها الجهال، فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد الغائب، إذا نذر له، وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وإذا ثبت أنه شرك فلا فرق بين ذلك، لا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة والنبيين ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثان، إذ لا يجوز الإشراك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. وهو بهذا يدفع الشبهة التي أوردوها، قالوا إن الأولين كانوا يعبدون اللات والعزى أصنام لا تضر ولا تنفع، ونحن ندعو من له الشفاعة ومن له المقام المحمود. فيقال هؤلاء أيضا كانوا يتخذ الملائكة والنبيين أربابا. وقال عز وجل عن عيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، فالأنبياء بريئون من هذا. وقال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل، منازل السائرين: ومن أنواع أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع لله. وهؤلاء كما تقدم ما عظموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، فالميت محتاج إلى من يدعو له، بريء ممن يدعوه من دون الله عز وجل كالأنبياء والصالحين. فالموتى أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن زائرهم يدعوهم، يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويسأل الله لهم العفو والعافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزادوهم وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد والعياذ بالله. وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرف في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، قال: هذا وإنه قد ظهر فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، إلى أن قال رحمه الله: وهذا الكلام فيه تفريط وإفراد، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق، مصادمة الكتاب العزيز المصدق، ومخالف لعقائد الأئمة وما اجتمت عليه الأمة. هذا حنفي. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة، قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. وقال: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فدل ذلك أن ليس للميت تصرفا في ذاته فضلا عن غيره بحركة، وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره ويدعى وقد انقطع عمله. ومن العمل القول، لا يمكن أن يشفع ولا أن ينفع أو أن يضر في هذا الحال. قال الشارح رحمه الله: والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها شرك، وإن كان بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى العلم والدين ممن أصيب في عقله ودينه قد يرخص في بعض هذه الأمور، وهو مخطئ في ذلك، ضال مخالف للكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وإلى الله وحده نشكو غربة التوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. فإن الموحد يعيش غريبا بين هؤلاء، إذا دعاهم للتوحيد أعظموا عليه النكير واستعظموا قوله فيه والعياذ بالله. أطلنا عليكم في هذه المقدمة، لكن فيما نقله الشارح رحمه الله نفائس، ونقول ينبغي أن تطرق بها أسماع هؤلاء وما أكثرهم في في شتى بقاع العالم حتى في الدول المنتسبة للإسلام، والله المستعان. وذكر المصنف رحمه الله في الباب ثلاث آيات وحديث ناتي عليها على عجل، والله ينفع بنا وبكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآيتان.
نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله، الآية، الواو للعطف، وهي معطوفة على قوله تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. هذا أمر ونهي في الآية، أمره بالتوحيد ونهاه وأعيد عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، أن يكون من المشركين. فالآية معطوفة على ما قبلها، وهذا هو الشاهد في إرادها: ولا تدعو من دون الله. والخطاب له عليه الصلاة والسلام وغيره أولى به: ولا تدعو. وهذا النهي عن الدعاء على سبيل العموم في نوعي الدعاء، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فلا تصلي لغير الله ولا تطلب كشف حاجتك أو تطلب جلب منفعتك من غير الله عز وجل. وقوله من دون الله، أي معه أو مع غيره، معه أو بدونه سبحانه وتعالى، أو أن أدعو غيره استقلالا. ولا تدعو من دون الله، وجاء باسم الأعظم الله الذي هو المألوه وهو المعبود الذي يستحق العبادة، ومنها الدعاء. ما لا ينفعك، ما هنا موصولة، وهي عامة في كل من دعي من دون الله، سواء كان ممن يعقل أو ممن لا يعقل. ولا تدعو من دون الله ما، وهي من، إذا كانت موصولة فهي عامة في كل من دعي وعبد من دون الله، ما لا ينفعك ولا يضرك، فيها إشارة إلى باعث الاستغاثة، وهو طلب النفع أو دفع المضرة. وقوله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه جملة حالية كاشفة فحسب، لا أنها شرط أو قيد، فلا يقال إن ثبت نفعه أو دفعه للضرر يدعى، لا، هذا كقوله عز وجل: ادعوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فهذه حاله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي خلقنا والذي خلق من قبلنا. وقال عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، وهو لا يدعو إلا لما يحيي، لا يقال يستجاب له فيما يحيين به ولا يستجاب له فيما لا يحيين به، وإنما المراد أنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. فهذه صفات كاشفة كقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتل الأنبياء بغير حق، لأن هذه حالهم، وليس في قتل الأنبياء حق البتة. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، سيقول: لا، قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكل. وعند الترمذي عن ابن عباس: إذا سألت، أن الشيخ قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. هذا جهد النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة رضي الله عنهم التوحيد، هذا بيان من ينفع ومن يضر. إذا سألت فاسأل الله، لأنه هو الذي ينفع وهو الذي يكشف الضر كما فعل. وفي الآية هذه التي معنا تنبيه، قال الشارح، على أن المدعو المدعو لا بد أن يكون مالك للنفع والضرر حتى يعطي من دعاه أو يبطش بمن عصاه، وليس ذلك إلا لله وحده، فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. والآية شاملة لنوعي الدعاء وتقدم ذكر هذا. قال فإن فعلت، فإن فعلت هذه جملة شرطية، فإن فعلت وهو عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأكمل العابدين، ومع ذلك قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالم، إن دعا من دون الله أحدا فمن هو دونه أولى. وهذا كقوله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عمل، وقال في مجموع الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، فإنك إذن هذا جزاء الشرط. ولا ظلم أعظم من الشرك كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فيضعون الشرك يجعلون الشرك توحيدا، وهذا كقوله سبحانه وتعالى في وصف أهل الشرك فلا تدعوا، لأنه وصفهم هنا بالظالمين، يعني من فعل هذا فإنه ظالم إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأعاذه الله من الشرك وغيره، فغيره أولى أن يكون من هؤلاء الظالمين. ووصفهم الله عز وجل في الآية الأخرى بالمعذبين، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأخبر عنهم أنهم من الخاسرين، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فجمع بين الظلم والعذاب والخسران والحبوط كما قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا ثم قال سبحانه وتعالى في هذه الآية ثم قال وإن يمسسك الله بضر، بضر نكرة في سياق ماذا؟ شرط، فتعم أي ضر، فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف هذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وفي هذه الجملة من الآية لطيفة أنه فرق بين الضر فقال يمسسك، وبين الخير فقال يردك. قال بعض مشايخنا في هذا لأنه أي في الضر قال يمسسك لأنه وإن حصل فإنه لا يريد لك، لا يريد لك الضر، هو يمسسك بضر لكن لا يريده لك، وإنما يخبي لك وراء هذا الضر خيرا عظيما لا تدركه. وأما الخير فهو محبوب له لك وأراده سبحانه وتعالى. ففي الضر قال يمسسك لأنه وإن حصل فإنه لا يريد لك الضر، وإنما يريد لك ما وراءه من الخير، كما قال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأيضا فيها استعمال الأدب في عدم نسبة إرادة الشر إلى الله، فالمس من فعل الله والضر من مفعولاته الذي سيلحق بالعبد، وأما الخير فمراد ومفعول الله تعالى. وهذا كما في الأدب الذي في آية الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، فجعل الرشد مراد ومفعول الله عز وجل، وجعلوا الشر مراد بهم، الشر أريد، بنوا الفعل لما لم يسمى فاعله. وكقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسي أضافه إلى فعله هو وإذا مرضت، بينما في الحياة وفي الممات الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين كما لا يخفى في هذه الآية. قال عز وجل وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا راد لفضله. وعند الشيخين عن المغيرة اللهم لا مانع لما أعطي، ولا معطي لممانع، لا مانع لمعطي ولا معطي لما منعت، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث يتقدم: لو اجتمع الإنس والجن ومن في السماء والأرض على أن ينفعوك بشيء بشيء ولو حقيقة لن ينفعك إلا بشيء أراده كتب الله عز وجل. لأنه قال الشارح رحمه الله: لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع، ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لأنهما متلازمان، وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو، كما قال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ثم قال عز وجل في الآية: يصيب به من يشاء من عباده. يصيب به، ما هو الضمير يعود على ماذا؟ الخير أو على الفضل؟ فلا راد لفضله، هذا أقرب مذكور، ويحتمل أيضا أنها عادت على خير احتمالا. وفيه إثبات مرتبة المشيئة من يشاء من عباده، والعبودية هنا المراد بها العبودية العامة والخاصة، فنواله ممنوح لكل مخلوق ولو كان كافرا، خيره وأرزاقه لكل خلقه سبحانه وتعالى، فهو يطعم ولا يطعم وهو الذي يرزق. ولذلك قال: فابتغوا عند الله الرزق، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حتى لهؤلاء، نعم، لا يتلت بعدها.
أحسن الله نعم. إليكم.
في آية الأنعام في قوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، فلا إشكال فيها، هي لا إشكال فيها، جعل هذا ممسوسا، لأن الخير الذي قد يمس العبد قد يكون وراءه ضر، قد يكون وراءه ضر، كما قال عز وجل: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا مس بالخير وراءه عذاب، لأنهم سيستدرجون، كما قال عز وجل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. مسه بخير عظيم لكن ما أراد به الخير سبحانه وتعالى. الإشكال قد يكون لو جاء الضر بلفظ الإرادة، لكنه ما ورد. نعم، الله يفتح عليك.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية،
هذه الآية في سياق نداء إبراهيم ومخاطبته لقومه في قوله عز وجل في سورة العنكبوت: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا، أي اطلبوا، وطلب الرزق يكون بتقوى الله بفعل أمره واجتناب نهيه، وأعظم ما يفعل من أوامره التوحيد، وأعظم ما يترك من نواهيه الشرك. قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: فابتغوا عند الله، لا عند غيره، الرزق وهو عام في رزق الدين والدنيا والعافية والمال والولد والصحة، فالرزق لفظ عام يشمل كل ما يعطاه العبد. قال: واعبدوه، واعبدوه، وهذا عطف عام على خاص، ومن العبادة دعاء المسألة ودعاء العبادة، وأخر المفعول للحصر. ما هو المفعول؟ ما هو المفعول في الآية؟ لا، ما هو المفعول؟ هناك فعل وفاعل ومفعول. الرزق، الله يفتح عليك، أخره للحصر، فلم يقل فابتغوا الرزق عند الله، وإنما فقال فابتغوا عند الله، هذا حصر يعني لا تبتغي الرزق عند غيره البتة، لأنه الرزاق ذو القوة المتين. قال عز وجل، هذا يشبه قوله تعالى إياك نعبد، ولم نقل نعبدك ونستعين بك، وإنما قدم المفعول للدلالة على الحصر. وهذا أيضا كقول امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ولم تقل رب ابن لي بيتا عندك في الجنة، فقال فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، فكيف تبتغون الرزق؟ ومن الرزق كشف الضر وجلب النفع، كيف تبتغونه عند غيره؟ فالرزق إنما يستجلب بالتوحيد، يستجلب بالعبادة، يستجلب بالتقوى. قال عز وجل، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، هذا التوحيد، ما يستجلب الرزق بالشرك البتة. وهم مقرون هؤلاء الضالون أن الرزق إنما هو من عند الله، كما قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. قال عز وجل، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال عز وجل، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله قل أفلا تتقون. أفلا تتقون الشرك، تقرون بهذا أن الله هو الذي يملك، هو الذي يرزق من السماء والأرض، ثم لا تتقون الشرك ولا توحدونه سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل، واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، وإليه ترجعون، فيها ذكر المعاد أي فيجازي كل عامل بعمله، يجازي كل عامل بعمله. قال الشارح رحمه الله، في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في جلب الرزق، فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم، يعني طلب منهم الرزق واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه كما هو الواقع من عباد القبور. وقال المصنف يعني الشيخ محمد رحمه الله، وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، لكن هؤلاء حتى الجنة صاروا يطلبونها والعياذ بالله من الأوثان، ويتغيظ أحدهم إذا كلمته في التوحيد، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يطربون للمدائح في أوليائهم ومعبوديهم طربا عظيما، وإذا كلموا مجرد أن يسمعوا آية التوحيد نبذوا المتكلم بالوهابية وفروا منه فرارهم من الأسد. ما أدري ما الذي يغيظهم من الكلام في التوحيد، ماذا نقموا على هذه النصوص المحكمات من الكتاب والسنة حتى لا يلتزمون؟ ليس لهذا السؤال جواب إلا أن الله عز وجل ما أراد بهم خيرا، وأن الشيطان قد بلغ المنتهى في إغوائهم وإضلالهم والتلبيس عليهم نعوذ بالله. وعندها يدرك الموحد نعمة الله عز وجل عليه أن جعله من أهل التوحيد، وأن فتح عينيه وقلبه لهذا الوحي وللهدي الأول الذي كان عليه الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وكان عليه الصحابة والتابعون والأئمة والمحققون رحمة الله تعالى عليهم. وأنت إذا جادلتهم أعرضوا عن النصوص وأتوا لك بمنامات أو بأقوال لفلان أو فلان من العلماء، فيجاب عليهم بالنصوص إن أرادوا أن يوقروها، ويجاب عنها عن لهم أيضا بما ذكره بعض علمائهم ممن تقدم ذكر بعض أقوالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية.
نعم. ثم قال وقوله ومن أضل، هذا استفهام يراد به النفي، أي لا أضل كما كقوله ومن أحسن قولا، أي لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والاستفهام إنكار أن يكون هناك أضل منهم، ومن أضل فهم في غاية الضلال، ففيه تنفير من فعلهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من دون الله سواء كان عاقلا أو غيره، وهذا أولى. وقوله من دون الله يعني غير الله أو مع الله، فإن دعا غير الله وحده فقد كفر، وإن دعا غير الله معه فقد أشرك والعياذ بالله. وكل المدعوين من دون الله كلهم عبيده، وكلهم تحت قهره، أو هم من مخلوقاته من الأوثان والأصنام، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا كقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، وتقدمت. وفيها غفلة المدعو، فدعاؤهم لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. المدعو غافل عن دعاء عابده كما ذكر المصنف رحمه الله. قال عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وكقوله عز وجل: وهم عن دعائهم غافلون، المدعوون غافلون عن دعاء العابد، لأنهم إما جمادات أصنام أو أوثان أو أموات أو أحياء مشتغلون بالعبادة، كما قال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم في خوف ووجل من الله عز وجل، أفنوا أعمارهم للنجاة في الاستعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، في غفلة عما أنتم فيه من شرك وضلال. كما قال عيسى عليه السلام، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، أنا ما أدري، أنت الرقيب عليهم، ما أمرتهم ولا شهدتهم ولا علمت، ما علمت بما صنعوا بعدي. كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري أن هناك من يهتف باسمه ويدعوه لكشف ضره من بعد أو عند قبره عليه الصلاة والسلام، ما يدري. وإذا درى تبرى منهم، كما تبرى عيسى عليه السلام من فعل من ينتسب إلى دينه. قال عز وجل في الآية التي بعدها: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، العابدون أعداء للمعبودين، والعكس المعبودون أعداء لهؤلاء. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، هذه حالهم. وكانوا بعبادتهم، وهنا سمى الدعاء عبادة، لأن أول الآية في الآية اللي قبلها: ومن أضل ممن يدعو، ثم قال: وكانوا بعبادتهم. وهذا كقوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة. وكقوله في قصة إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، يعني ما يدعون. وهذا يبين أن الدعاء، دعاء المسألة، هو مخ العبادة، كما جاء في الترمذي هو العبادة. وهذا الشرك هو أصل أكبر الشرك وأكثره وقوعا. قال عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة، لا تتولاهم بالاستجابة في الدنيا وتجحد عبادتهم في الآخرة وهم أحوج ما كانوا إليه. وما قد يحصل عند القبور ونحوها من قضاء الحاجات فإنما هو عندها لا بها، وقع الرزق عندها ليس منها، فهي غافلة ولا تدري، فهو عندها لا بها ومن الفتنة بها، كما قال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج من حيث لا يعلمون. قال عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم هم مشركون ويملى لهم في شركهم وضلالهم وتحصل لهم بعض الكرامات والاستجابات. ولذلك قال السلف حتى لو رأيت المبتدع يطير في السماء أو يمشي على الماء لا تتابعه حتى تعلم أنه مشى بدليل أو طار بدليل من كتاب أو سنة، وإلا فما سوى ذلك فهو ضلال والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية.
أمن استفهام تقرير يقررهم على ما يؤمنون به أن الله هو الذي يجيب المضطر كافرا كان أو مسلما لجلب نفع أو كشف ضر، إذا دعاه يعني وحده ويكشف السوء. والفرق بين إجابة الدعاء وكشف السوء أن كشف السوء يقع من غير دعاء تفضلا من الله عز وجل، فهو يجيب المضطر وربما كشف ضره دون مسألة من كرمه سبحانه وتعالى. كم من خير جاءنا من غير سؤال، وكم من شر دفعه الله عز وجل عنا ونحن لا نعلم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فالله هو الحافظ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو قائم على عباده سبحانه وتعالى بما يصلحهم ومتفضل عليهم. فهؤلاء يقرون أنه متى جاء الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة كما قال الشارح رحمه الله، وزال ما ينازعها فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. لكنهم أحسنوا حالا من مشركي هذا الزمن، لأنهم في الاضطرار لا يلجون إلى الله والعياذ بالله. أول ما تقع المصيبة على أحدهم أول ما يتجه قلبه إلى وليه ومعبوده من دون الله والعياذ بالله، وأول ما يلهج لسانه بذكره دون الله. قال تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل له أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفره. انظروا إلى تمتع، هذه قد تجد شيئا من المتعة في الدنيا، قد تجد شيئا من إجابة المسألة لكنها ليست من هذا الذي دعوت وإنما هي من الله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ومثل هذا كثيرا في القرآن ويجعلكم خلفاء الأرض، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إلههم مع الله، وهو استفهام إنكار أفلا تذكرون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
ثم ختم الباب رحمه الله بهذا الحديث قال وروى الطبراني، وهو الإمام الحافظ الثقة المنسوب إلى طبرية الشام وهي في الأردن اليوم. الطبراني سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة وغيره، المعجم الكبير رتبه على حروف المعجم باعتبار أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكنه بدأ بأحاديث الخلفاء الراشدين ثم العشر المبشرين بالجنة ثم رتب مسانيد البقية على حروف المعجم، وروى عن كل صحابي أحاديث، خاصة المكثرين منهم روى أحاديث كثيرة عنه، واستوعب أحاديث المقلي إلا أبا هريرة فأفرده رحمه الله بكتاب لكثرة أحاديث. هذا المعجم الكبير. المعجم الأوسط رتبه على أسماء شيوخه، على أسماء شيوخه الذين يروي عنه، فيذكر أحاديث كل شيخ في مكان واحد. المعجم الصغير مثل الأوسط لكن يذكر عن كل شيخ من شيوخه حديثا واحد، انتقى حديثا واحدا عنه ورواه في المعجم الصغير. فهذا الحديث الذي رواه الطبراني رحمه الله قال بإسناده، أي بإسناده الخاص منه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بإسناده الخاص. وقد بيض المصنف رحمه الله لاسم الراوي ما ذكره، قال الشارح: وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه من حفظه، والحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد. قال: ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. والصواب أنه ضعيف، ضعيف الحديث، والحديث ضعيف، لكن العلماء يذكرون الحديث الضعيف لا للاستدلال به وحده، وإنما للاستدلال على أصل من الأصول المحكمة، ولتأييد ذلك الأصل أو لفرع من الفروع. وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الاستغاثة وفي رده على البكري، قال أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، منافق نفاقا أكبر، لأن النفاق نوعان: اعتقادي وعملي. العملي آيته ثلاث كما في الصحيحين عن حديث أبي هريرة، والاعتقادي هذا شأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يؤذي المؤمنين، يعني بلسانه، وأما بيده فهم أذل من أن يفعلوا هذا، فلا يعلم من المنافقين من هذه صفته. وهو أي المنافق الذي يظهر إيمانا ويبطن كفرا والعياذ بالله. وأبهم هنا ما سمي، ويحتمل أنه عبد الله بن أبي بن أبي سلول أو غيره. وابن أبي هو المعروف بكثرة أذيته للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في أعراضهم خاصة. قال: فقال بعضهم، يعني بعض الصحابة، قيل أنه أبو بكر رضي الله عنه وقيل غيره: قوموا بنا نستغيث بالرسول عليه وسلم، قصدهم فيما يقدر عليه، لأن هذه استغاثة في شيء يقدر عليه، أن الإنسان قادر على أن يبطش بهذا وأن يكف أذاه. ومع ذلك لما قالوا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي، يعني لعلهم جاءوا فقالوا نستغيث بك من فلان، فقال إنه لا يستغاث بي، فحمى جناب التوحيد واحتاط في اللفظ، قال: وإنما يستغاث بالله، فأراد الأدب في اللفظ، وإلا فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، كما قال عجل: فاستغاثه الذي من شيعته. وإنما هذا كنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والدعاء عندها واتخاذها عيدا. وإذا كان هذا النهي في شيء يقدر عليه، فكيف لو استغيث به في ما هو أشد من ذلك؟ لكان عليه الصلاة والسلام أشد إنكارا لقوله. طيب، ختمنا الباب، نسأل الله أن يتقبل وينفع. المصنف رحمه الله كتب كشف الشبهات، وكل الكتاب يدور على كشف هذا الشرك الذي أراده في هذا الباب، فإن أكثر شرك المشركين به في دعاء غير الله والتوسل به. ومر مع في درس كشف الشبهات يعني نحو 15 شبهة، وكيف أجاب عنها، وأجاب بجواب مجمل وبجواب مفصل عن كل شبهة. الشارح الحفيد رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه في هذه الساعة ذكر ثلاث شبهة ما ذكرها الشيخ هناك تتعلق بهذا الباب، فتنشطون نذكرها باختصار ولا نعرف؟ طيب، الشبهة الأولى: يحتج هؤلاء وينظر في كشفها أيضا إلى كتب شيخ الإسلام رحمه الله وسائر كتب أئمة الدعوة، لكن كتاب شيخ الإسلام في الرد على البكري وكتابه في التوسل والوسيلة هذه من الكتب التي لا بد أن يطلع عليها طالب العلم. فالعداء لأهل التوحيد يعني قديم من عهد شيخ الإسلام ومن قبله، وإنما عودي وحورب لأنه قرر هذه المسائل واستفاد منه من جاء بعده ومن من استفاد الشيخ محمد رحمه الله وأئمة الدعوة رضي الله عن الجميع. هم يستدلون على جواز دعاء غير الله بشبه، منها ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث عثمان بن حنيف، وهذا الحديث لما تحدثت مع أحد المشايخ اليوم ذكر أن هذا المقري الضال استدل به، فأدلتهم واحدة وهم يرضع بعضهم من بعض ولا يقفون عن الجواب عن ما يريدونها من شبه. والشبه الاستاتية الثلاثة هذه يمكن أن يجاب عنها بالجواب المجمل الذي ذكره الشيخ، أن هذه أمور مشتبهة أنا ما أعرف الجواب عنها، لكن عندي أمر محكم وهو أن الله أمر بتوحيده وأن ندعوه وحده في آيات لا تحصى في كتابه، كل القرآن في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ما تخلو سورة ولا صفحة منه إلا فيها شيء مما يدل على هذا، فكيف أترك هذا المحكم الثابت الراسخ وأنتقل إلى هذه الشبهة التي يمكن أن يجاب عنها بجواب مفصل كما سيأتي. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من القرآن وزادوا المتشابه أيضا من السنة ومن أقوال بعض العلماء والمتبوعين. فحديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضئيل البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعو، فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، قال توضأ ثم ادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. هذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح، واستدلوا به على أنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: يا محمد إني أتوجه إلى آخره. فالحديث رواه الترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم، لكن هذه الزيادة يا محمد ليست في هذه الكتب، إنما من زيادات المضلين، وهي اللفظة التي تعلق بها المشركون. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا الحديث لا تسلم صحته من أصله، فإن فيه أبو جعفر وهو مجهول في روايته، يرويه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر، وأبو جعفر هذا مجهول لا يدرى من هو، فلا يستقيم الحديث. هذه الثانية. الثالثة أنه في غير محل نزاع، فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وتوجهوا بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات والسجود لهم ولقبورهم والتوكل عليهم والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا فلان. فحديث الأعمى شيء ودعاء غير الله والاستعانة به شيء آخر، فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ويشفع له، فهو توسل بدعائه وشفاعته، ولهذا قال في آخره: اللهم فشفعه فيه، فعلم أنه شفع له. وهذا يدل عليه قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، جاءوك، ما قال جاءوا قبرك أو نادوك بعد موتك. فهذا الأعمى لو صح الحديث جاءه وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند الله، وطلب الشفاعة من الحي جائزة، ولذلك الخلائق حتى في يوم الدين يأتون الأنبياء يطلبونهم الشفاعة عند الله، فهذا لا محظور فيه. أين هذا من هذا؟ هذا احتمال. أو الاحتمال الثاني أنه كان متوجها بذاته على قول ضعيف يروجونه، فإن التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وقال أبو يوسف أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسله، مع أنه سائر لكنهم يكرهون هذا، أن يقول أسألك بحق فلان. ليس لأحد حق على الله، الحق لله عز وجل على عبيده، وهو يحق على نفسه وكان حقا علينا، فهو الذي يحق على نفسه، وأما عباده ليس لهم حق، هو متفضل على أولهم وآخرهم، صغيرهم وكبيرهم. فيقول أكره هذا، أكره هذا. وقال القدوري صاحب المختصر عند الحنفية: المسألة بحق المخلوق لا تجوز، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك. التوسل إنما يكون بالأعمال الصالحة كما صنع أصحاب الغار، التوسل بالافتقار: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسل إليه بعملك أنت، فجاه غيرك لا ينفعك عند الله إذا ما أرادك الله بك النفع. الأمر الثالث أن قوله يا محمد إني أتوجه لم تثبت في أكثر الروايات، وهذه ذكرناها، هذه شبهة، حديث متشابه يقال فيه أنه لم يثبت في روايته مجهول، وهذا لا يعتمد عليه في الحديث. والأمر الثاني أنه في غير محل، في غير محل النزاع، والله أعلم. احتجوا أيضا، وهذه الشبهة الثانية، بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلينادي يا عباد الله احبسوا، هكذا في كتاب ابن السني. وفي الجامع الصغير فإن لله عز وجل، في الجامع الصغير زيادة: فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحسبه، سيحبسه عليكم. وهذا أيضا جوابه يسير، هذا الحديث مداره على معروف بن حسان وهو أبو معاذ السمرقندي، وهو منكر الحديث، منكر الحديث. ونص جماعة من أهل العلم على بطلانه لا على مجرد ضعفه. الأمر الثاني في تقدير ثبوته لا دليل فيه، لماذا؟ لأن هذا من دعاء الحاضر، فيا عباد الله الحاضرين ممن يسمعهم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فهو دعاء لحاضر فيما يقدر عليه، كما لو قلت يا فلان امسك الجمل، هذا لا محظور فيه. هذه الشبهة الثانية. واحتجوا أيضا بحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي أمامة ابن سالم ابن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان ابن حنيف: ائت المئضة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليقضي لي حاجة. الحديث والجواب أيضا أن هذا حديث ساقط، راويه طاهر بن عيسى مما لا يعرف بالعدالة، بل هو مجهول، وهو عن أبي سعيد المكي أشد جهالة منه. هذه أسانيدهم، أسانيد أهل الضلال، يتركون الآيات المحكمة ويأتون في الطبراني ولا عند ابن السني ولا في عمل اليوم والليلة، ويدفعون بهذه المتشابهات ليبطلوا بها التوحيد ويقرروا بها الشرك. ويكفي في الجواب عن هذا ما ذكرنا من الجواب المجمل، أن هذا حتى لو ثبت فهو متشابه، أرده إلى محكمات، ومما أحكم في هذا الدين الأمر بتوحيد الله عز وجل بالدعاء دون غيره، وتقدمت أدلة التي لا تكاد تحصى. قال الشارح: هذا غاية ما احتجوا به مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة، وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم، كقولهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وقولهم: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قال ابن القيم: وهو من وضع المشركين عباد الأوثان. المقصود من إرادة هذا أنك قد تسمع من بعض المضلين بعض الشبه والأقوال التي يزوغون بها شركهم وضلالهم، فأنت تتبين في كشفها في كلام أهل التوحيد والإخلاص من الأولين والمتأخرين رضي الله عنهم وعنا وعنكم معهم وعن من أخذنا هذا العلم عنه وعن من له حق علينا وحبنا في الله عز وجل ودعانا لنا بظهر الغيب من شيوخنا وطلابنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وقبل كل من والدينا ووالديهم رضي الله عنا وعنكم وعنهم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده وثبتنا وإياكم على التوحيد وأعاذنا وإياكم من الشرك صغيره وكبيره دقيقه وجليله أوله وآخره وثبتنا عليه وجعلنا وإياكم من الدعاة إليه الصابرين على الأذى فيه إلى أن نلقاه والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فإن أعظم المنن على العبد أن يرزقه توحيده سبحانه وتعالى الخالص ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين وما أعطي العبد عطاء أعظم من انقطاع قلبه إلى الله وحده واعتقاد أن كل الخلق فقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فنعوذ بالله من التوكل إلا عليه ومن الإنابة إلا إليه ومن الرجاء إلا فيه ومن الاستعانة إلا به ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وسامحونا إن أطلنا عليكم.